بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة السادسة، لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط، باب الاحتياط أوصى، سامين باب الاحتياط عدة أنواع احتياط، أي احتياط؟ لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط، الاحتياط تارة يعني كما يقولون احتياط فتوى بالاحتياط، يعني يكتب المجتهد أو المفتي أو الفقيه في الرسالة يجب عليه الجمع بين القصر والتمام، ولا يقول على أحوط، يقول يجب عليه الجمع. قد بعض الفقهاء يطعمون الفتوى هنا بالاحتياط، ولكن بالدقة هذه فتوى بالاحتياط، يعني فتوى مستندة إلى العلم الإجمالي لأصحاب الاحتياط، فهذه عبر عنها فتوى بالاحتياط. وهذه الفتوى بالاحتياط طبعا لا يصح لمقلد ذلك الفقيه أن يرجع إلى فقيه آخر، لأن هذه فتوى وليست لا فتوى كي يرجع فيها إلى غيره. فتوى بالاحتياط يعني مستندة إلى دليل وباستعانة بالاحتياط، أصابت الاحتياط اللي هي مستندها العلم الإجمالي، ما ينجزية العلم الإجمالي، فهذه فتوى بالاحتياط. فتارة هو يوصي بالصلاة والصوم والحج وكذا من باب عمل بالفتوى بالاحتياط، هذا نمط من الاحتياط. وتارة الاحتياط ليس من باب الفتوى بالاحتياط، يعني مستند إلى العلم الإجمالي، وإنما من باب الاحتياط في الفتوى. الاحتياط في الفتوى يعني هذا الفقيه لم يفتي، مثلا اصطلاح غالب الأعلام لا كلهم، هناك من يخالف هذا الاصطلاح، بس غالب الأعلام هكذا، يجب السورة في الصلاة الفريضة على الأحواض. عندما يقول على الأحواض اصطلاح يعني هذا ليس فتوى بالاحتياط، هذا احتياط في الفتوى. احتياط في الفتوى يعني نفس الفقيه، نفس الفقيه لم يفتي، لم يفتي ب لم يفتي ب بشيء، احتاط في الفتوى يعني لم يفتي، احتاط في الفتوى يعني لم يقدم على الفتوى، جعل المسألة احتياطية، احتياط مستند إلى الاحتياط العقلي الأول الكبير المكلف، إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط، أو يحتاط من مستند ماذا؟ مستند العلم الإجمالي الكبير وغير العلم الإجمالي الكبير. فالمكلف إما يجتهد أو يقلد أو يحتاط. هذه الاحتياطات في الرسالة عملية على الأحواط، على الأحواط طبعا تارة في أصل المسألة لا يحتاط الفقيه أو المفتي، وإنما يحتاط في قيود المسألة مثلا أو خصوصيات المسألة، هذا بحث آخر. الكلام أينما ذكر الاحتياط عند المعاصرين متأخري العصر يريدون من الاحتياط في الفتوى، لا الفتوى بالاحتياط. هذا غالب الأعلام المعاصرين على هذا الاصطلاح. السيد أحمد الخنصاري رحمه الله عليه، السيد البيجاني، وربما بعض الموجودين يخالفون هذا الاصطلاح. هذه مخالفة اصطلاحية على أي حال. أنما نذكر من الاحتياط في رسالتنا العملية، لا، ليس المقصود منه الاحتياط في الفتوى، مقصود في فتوى بالاحتياط. فلا يسوغ للمكلف أن يعدل إلى الغير. على بحث آخر خلاف الاصطلاح، المفروض أنه صيغة الفتوى بالاحتياط أن لا يؤتى بلفظة الاحتياط في الفتوى، يقول يجب. وهذا الاصطلاح في الحقيقة ليس فقط أنشأه المتأخرين العصارة، بالدقة القدماء، أقصد الطبقة المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وغير وغير، جملة من فتاواهم يجب يحرم يجب يحرم فلان مستندها الاحتياط، ترى ليس مستند الدليل اجتهادي وغير وغير. يعني نفس الاحتياط يعتبرون مستند من مستندات الفتوى. ولعلمكم يعتبرون الاحتياط مستند للفتوى ليس خصوص العلم الإجمالي المنجز، بل أوسع منه. يعني عندهم الاحتياط في مقام الامتثال أو الاحتياط في مقام إحراز الامتثال مستند من مستندات الفتوى. هذا شرحناه في باب الاجتهاد والتقليد. يعني صيغة احتياطية لبراءة الذمة يفتي بها، يفتي بها على أنها وجوب حرمة. على كل، فمستند الاحتياط عندهم أعم من العلم الإجمالي ومن الجزء الإجمالي. فإذا هناك احتياط في الفتوى، احتياط في الفتوى مستنده ليس العلم الإجمالي، مستنده الرغبة في الفراغ اليقيني، وإن لم يكن ملزم هناك بالفراغ اليقيني الوجداني، في فراغ تعبدي ظني، لكن هو يرغب أن يفرغ ذمته بنحو تكوين، ما في مانع كما يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل والميزة القمي، مع أنه مجتهد أو أنه مقلد يجمع بين الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد أو التقليد يجمع بين أحدهما والاحتياط، ما المانع في ذلك؟ بل المرحوم الصفواني رحمة الله عليه نقل عنه أنه كان يجمع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، كان مجتهد وفقيه، فكان يقلد أيضا ميزة محمد تقي صاحب ثورة العشرين، إلى أن وصل في درس بحثه في الاجتهاد والتقليد إلى موضع يحرم رجوع المجتهد المجتهد، فحينئذ بطل من التقليد، معروف عن الصفوان. يعني ايما كان، فتارة يحتاط المكلف لرغبته في الفراغ اليقيني، لا لوجود موجب للاحتياط، ويعبر عن احتياط استحبابي. فهنا لو أوصل ميت من باب الاحتياط، أي احتياط؟ احتياط العلم الإجمالي لو الفتوى بالاحتياط، أو احتياط الرغبة في الفراغ اليقيني، احتياط استحبابي، يقول لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا، ولعل مراد السيد ديزني هنا العلم الإجمالي، ولذلك بعد ذلك يقول أما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث من باب الوصية. إذا كانت وصيته مستندة إلى الاحتياط من باب الاحتياط الاستحبابي يجب الإخراج، لكن لا من الأصل ليس دين، وإنما من باب الوصية، الوصية للميت أن يوصي حتى بالمستحبات. إذا أو المباحات بعد، الميت إذا أوصى بالمباحات فضلا عن المستحبات فضلا عن الواجبات، إذا أوصى بالمباحات يجب العمل إخراجا من الثلث، لأن ملك ماله وهو صاحب السلطان الأول قبل ورثه، ملك ماله يريد يتصرف، كما لو كان في حياته كيف يمكن أن يتصرف في ماله في المباحات، في المباحات كذلك بعد مماته. غاية الأمر أنه بعد مماته يعني قلصت هذه الصلاحية، حددت قلمت هذه الصلاحية إلى الثلث من قبل التشريع الإسلامي. فإذا أوصى يجب من الثلث، هذا مفروغ منه إذا كان باب احتياط استحبابي أو وجوب. الكلام أن في الشق الأول أنه لو كان مستنده في الاحتياط أو العفو في الوصية الاحتياط وجوبي، يعني أي إجمالي هل يجب إخراجه من أصل التركة أو لا؟ ها هنا جملة من المحشين ذهبوا إلى مبحث آخر في هذا، في هذه الصورة الأولى، أنه الوارث في نظره اجتهادا أو تقليدا هذا الاحتياط ملزم، نعم يخرج من أصل التركة. إن كان في نظر الوارث هذا الاحتياط ليس بملزم استحبابي بحسب اجتهاد الوارث أو تقليده فلا يجب. فقال مثل السيد الخوي رحمة الله عليه يبني في كثير من أبواب الفقهية في الحاجة ما كذا في الوصية في وين موارد عديدة، يقول أن الوارث يعمل بحسب نظره، طبعا هذا غير باب الوصية، باب الوصية افترض نظر الوارث هذا مو واجب نظر الوارث، لكن الميت أوصى وقناعة الميت اجتهادا أو تقليدا أنه من باب واجب، هنا ليس لحق الوارث أن لا يخرجها أصلا، يخرجها من الثلث، لأن لا أقل هذه الوصية إن لم تكن دين يخرج من أصل التركة لا أقل يخرج من وين؟ باب وصية، لأن الميت يتصرف في أمواله، وسيأتي مع نفس المبحث الولد الأكبر أو أولى الناس بالميت يقضي عن الميت بحسب وظيفة الميت اجتهادا وتقليدا أو بحسب وظيفة نفس هذا الوارث الولي يقضي عن الميت، نفس الجدل يدور شبيه له في موضع آخر بعد، الأجير يعمل بحسب وظيفته أو بحسب عقد الإيجار، طبعا يقولون بحسب عقد الإيجار لأنه هو مو بكيف هو تعاقدوا عليه بهذا النمط، لابد يأتي نائب عن من هو بعنه في الحج أو غيره، النائب يحمل بحسب وظيفته نظرا أو بحسب نظر من هو معاني أو يجمع بين النظرين كما هو الأصل. الورثة يريدون أن يفرغوا ذمة الميت من الحج، فيعملون بصيغة في الحج بحسب نظرهم اجتهادا وتقليدا أو بحسب نظر الميت أو بحسب نظر النائب. شوف ثلاث احتمالات: منوب عنه، ميت، نائب، هذا الأجير أو غير أجير، نائب. وهنا ورث في البين تصطك الأسنة يعني. غالبا في هذه الأبواب وأبواب عديدة أخرى، باب الإجارة، باب الوكالة، باب الوكالة نفس الشيء، كذا كذا، غالبا السيد أخوي يقول المقتضى القاعدة أن يعمل النائب أو الوارث يعمل بحسب وظيفته هو، نظره هو، اجتهاده وتقليده. لماذا؟ لأن هذا النائب أو هذا الوارث لا يرى الواقع بحسب وظيفته اجتهادا وتقليدا، أن هذا الواقع بالنسبة إليه هكذا، يرى أن الواقع هكذا بالنسبة للجميع، حتى الميت، الميت اشتبه اجتهادا أو اشتبه تقليدا، لا في ميزان التقليد، يعني في متابعة مقلدي، يعني بالتالي مقلده اشتبه، أخطأ الواقع. لما؟ لأن هذا الوارث أو هذا النائب أو هذا العامل ما شئته فحدد موضع نظره في هذه المسألة بحسب الاجتهاد والتقليد، يعني نظره اجتهادا أو نظره تقليدا في هذه المسألة، أن الميت مو ملزم بهذا عدد، هذا العدد من الصلاة والصوم، نصف هذه الكمية، لأن بقية الصلاة صحيحة. فهنا هذا النائب أو هذا الوارث لا يرى أن الوظيفة هذه بلحاظ نفس الوارث أو نفس النائب، يقول حتى وظيفة الميت هكذا، مقلد الميت غفل بها المسألة، مقلدي هو الصحيح أو اجتهاده هو الصحيح. لذلك يذهب السيد القوي أنه دائما الوارث أو النائب أو الأجير أو فلان مقتضى قاعدة، لولا الإجارة فلان مقتضى قاعدة أن يعمل بنظره، مقتضى قاعدة هكذا. غاية الأمر يدخل طارئ نرفع اليد عن مقتضى قاعدة هذه، يدخل طارئ ماذا؟ عقد الإجارة. شو عليك أنت الأجير؟ سوى له نظرك هكذا، انت تعاقدوا عليه معك على هكذا إجارة، ليس لك ان تغير، يقول ما بسبب الإجارة او شرط في ضمن عاقد او امره ولم يجبره. فاذا يقول بمقتضى القاعدة ان يعمل كل عامل بحسب نظره، سوارث، اجير، نائب، الا ان ياتي يدخل في البين طارئ مثل عقد الإيجار أو افترض وصية أو شيء، الوارث لازم يعمل حسب نظره. لكن إذا أوصل ميت، إذا أوصل ميت لا أقل يلزم الوارث بالعمل بنظر الميت ولو من باب وصية وإن لم يكن من باب الدين. فقد تدخل الوصية على الخط أو تدخل إيجار خط، نرفع اليد عن مقتضى القاعدة هذه. هذا مبنى السيد القوي في باب الحاج في النيابة هنا ومكانات أخرى للمتجر. ولكن مبنى آخرين لا. قول ثاني يقول المدار على الميت المنوب عنه، هو الذي ذمته مشغول. ومن قال لك أنت أيها الوارث، أنت أيها النائب المتبرع أو النائب بإيجار أو النائب بكذا، من قال لك أنك أنت مصيب للواقع؟ قد في علم الله بالعكس اجتهاد الميت أو تقليد الميت هو المصيب للواقع ومنجز على الواقع، وانت المفروض ما تفرغ ذمتك، سيما اذا كان اختلاف ركني. فقول ثاني يقول بالعكس المدار هو على الميت، ليس المدار على الوارث او على النائب متبرع او اجير او على الاجير او على الوصي. عندنا شو؟ نائب وارث وأجير وصي، أربعة غير المنوب عن الميت. وصي لدينا قد يكون الوصي يعمل بماذا؟ بنظره، بنظر الموصي الميت، نفس الكلام، الكلام هو هو. أجير ومستأجر، نائب ومنوب، سنائب ومتبرع، وارث وموروث، أربعة عندنا. هؤلاء الأربعة يعملون بنظرهم القول الأول حسب كلام السنة إلا ما خرجه بالدليل، أو يعملون بحسب المنوب عن ميت، منوب عن موروث، موصي، موجر كذا فلان. طبعا في ترديد بعد، الأجير والمستأجر، المستأجر قد يكون وصي، المستأجر قد يكون وارث، المستأجر قد يكون متبرع، والأجير آخر، يعني نفس الأربعة قد تكون بينهما نسبة. فرض واضح، يمكن تكون نسبة. فالقول الثاني يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أن المدار لا على الميت، هو الذي لا بد من تفريغ ذمته بحسب نظره. على القول الثاني تفريق ذمة الميت بحسب النظر. من قال لك أنك هذه كل الظنون معتبرة، قد تخطئ قد تصيب، تبناك وحي منزل يعني شو القصة؟ هاي كلام الشيخ اليزدي في هذه الأبحاث، هاي أبحاث مؤثرة حتى في بحث الاجتهاد والتبدل الاجتهاد أو تبدل التقليد. ما أن يتبدل اجتهادك أو تقليدك، ولكن هذا التقليد هو المصيب الواقع، وما تقدم كل خطأ بخطأ. من قال هذا الظن معتبر؟ هون عليك، هذا غاية الأمر، ظن معتبر، قد يخطئ وقد يصيب. إذا كان هكذا قد يكون تقليد الميت هو الصحيح، اجتهاد الميت هو الصحيح، هو مطالب به، وليش ما فرق ذمه انت بحسبه؟ هذا القول الثاني. القول الثالث ذهب اليه جماعه منهم استاذ السيد الرحمن رحمه الله عليه ونميل اليه. القول الثالث يقول يجب الجامع بين نظر احد هاي الاربعه والميت. لماذا الجامع؟ لماذا الجامع؟ وجه الجمع، سأقول أول وجه واضح، أن هذا العامل من الأربعة، أحد الأربعة يرى الواقع سنوا هكذا حتى واقع الميت. زين، هذا القول الأول. القول الثاني لا، أن الميت وظيفته بحسب الواقع، بحسب إحرازه هو، وقد يكون إحرازه مصيب الواقع فلازم مدار. أما هذا القول الثالث وجهه ماذا؟ وجه القول الثالث يقول هذا العامل بين وظيفتين بالدقة، العامل سواء كان وارث أو وصي أو أجير أو نائب، هذا العامل أحد الأربعة هو في الحقيقة محصور بوظيفتين في الأصل. كيف يعني محصور بوظيفتين؟ يعني هو في حالة في هذا المقام يقوم بعمل مرتبط بوظيفتين، وظيفة يجب على الوصي العمل بالوصية، وظيفته هو يراعي وظيفته، ومن جهة أخرى هو هذه الوظيفة التي هو لابد أن يراعي نظره فيها مرتبطة بالميت، مرتبطة بالميت، هو مو وظيفة صلاة لنفسه من نفسه، وإنما صلاة لتفريغ ذمة الميت مرتبطة بالميت. في الوصي هكذا، في الوارث هكذا، في النائب حتى النائب المتبرع هكذا، في الأجير هكذا. طبيعة هذا العمل لارتباطين ليس ارتباط واحد، من جهة مرتبط بذا العامل نائب أجير وصي متبرع وصي هنا مجرد وارث، ومن جهة نفس هذا العمل عمل فلان عمل الميت، فمرتبط بذمة الميت، وذمة الميت المنجز فيها بهذا المعتقد. هنا يجب الاحتياط ليس من باب احتياط في الفتوى، فتوى بالاحتياط، هذا هو الصحيح، أنه يجب على هؤلاء أحد هؤلاء الأربعة وغيرها من المقامات الأبواب الأخرى. هذه المسألة متكررة في أبواب عديدة، يجب عليه مراعاة وظيفته ووظيفة الطرف الآخر، لأنه في صدد أداء ما عليه من تفريغ ذمة الميت، فيراعي نظر نفسه ووظيفة نفسه، ومن جاء يريد يفرغ ذمة الميت. ذمة الميت من قال لك تتفرغ بما نظرك أنت؟ المفروض أن الميت ما يقلد من تقلده أنت، أو لا يجتهد اجتهادك أنت، أو هو مجتهد وأنت مقلد، أو العكس. المهم وظيفة الاجتهادية أو التقليدية غير وظيفة الاجتهادية والتقليدية، فأنت ما هو وظيفة غير منجز على الميت، وما هو منجز على الميت وقد يكون مطابق الواقع وظيفته هو، فمن أين تفرغ ذمته؟ ما أفرغ ذمته، سيما إذا الاختلاف كان ركني. لذلك القول الجزيل والأتم أن في جميع هذه الموارد، باب الوكالة، باب الوصية، باب الإجارة، باب الإرث، باب عقود أخرى، هنا باب الصوم والصلاة والحج، اللازم على العامل من أحد الأربعة أن يراعي كلا الوظيفتين، فحينئذ يصبح براءة للعامل نفسه وبراءة للمنوب عام. هذا هو الصحيح، الجنب بين الأمر. زين، هذا ببحث كلي، ما هو ربطه بالمقام؟ مبحث كلي ذكرناه الآن، سيال يفيد في موارد عديدة، ما ربطه بالمقام؟ ربط بالمقام، هذا المطلب منه في المقام، الميت أوصى، موصي الميت أوصى من باب الاحتياط. احتياط لماذا؟ يعني لديه علم إجمالي بحسب وظيفته أوصى، سواء حين يكون لازم، سواء كان نظر الوارث أو الوصي أو النائب نظر هكذا أيضا يلزم باب الاحتياط أو ليس نظرا. لما؟ لأن وظيفة كما ضربنا الآن القول الصحيح أن وظيفة الوصي أو النائب أو الوارث أو الأجير وظيفة أن يعمل بجمع بين وظيفتين. فهذه الزاوية إذن محلولة، أنه إذا أوصى الميت بصوم صلاة حج من باب الاحتياط، احتياط يعني الإجمالي، يلزم على الوصي أو الوارث العمل. لماذا؟ كما مر بنا القول الثالث هو الصحيح، يعني يجمع. وقد يكون العكس، أن الوارث يرى أن الميت مشهود الذمة بالصوم وصلاة كذا، وإن كان الميت هو لا يرى نفسه مشهود الذمة، هنا يلزم على الوارث أيضا إخراج من أصل التركة. طبعا أصحاب القول الأول قائلين بأن النائب والوارث والوصي يعمل بوظيفة نفسه، يقولون باللزوم العمل بوصية الميت من الثلث لكن لا من أصل التركة. كلام النزاع وين؟ في أصل التركة يخرج منها أو لا مع وجود الوصية. نعم مع عدم وجود الوصية هناك ثمرة، أما مع الوصية لا محالة يخرج من الثلث. الكلام هل يخرج من الزائد عن الثلث من أصل التركة أو لا مع الوصية؟ هني إشكال آخر في البين غير هذا المبحث الذي أثره المحشين على العروة، إشكال أو مبحث آخر أو ورطة أخرى. الآن نفترض نظر الوارث أو الوصي أو النائب أو الأجير عين نظر الميت من باب احتياط وجوبي علم إجمالي، متطابق النظرين متطابق على أكثر من هذا يلا متطابق. في إشكال آخر في البيت، ما هو؟ صناعيا إشكال آخر أنه هو الدين يخرج من أصل التركة، صحيح كواجب مالي وضعي، لكن الواجب الاحتياطي من قال أنه هو الواجب الاحتياطي من قال بأنه يخرج من أصل التركة؟ من قال بأنه وضعي الواجب الاحتياطي مقدم علميا؟ مقدم علميا يعني ماذا؟ يعني قد يكون في أصل الواقع صم مديون لله عز وجل بهذا القدر، هذا مقدم الاحتياط معناه مقدم علميا. من قال بأن المقدمة العلمية تخرج من أصل التركة كدين؟ ويدور أمرها بين أن تكون ملك الوارث أو ملك الميت. إذا كان دين إلهي موجود أي هذا ملك الميت يخرج كدين، ليه؟ إذا كان غير مشغول الذمة لا هو ملك الوارث، وما الذي يقول أنه ملزم الوارث ملزم بذلك؟ حتى الوصي من أين له أن يعمل بهذه الوصية اللي هو من باب احتياط وجوبي؟ ولكن الورثة افترض حتى عدم الوارث، الورثة نظرهم والوصي نظرة والنائب نظرة والأجير نظرة كلهم متطابق على أنهم باب احتياط وجوب، أكثر من هذا بعد من أين لهم أن يخرجوا هذا لصالح الميت؟ وقد يكون هو ملك لتركة الميت وليس ملك، عفوا قد يكون لي ما دام احتياط وجوبي قد يكون ملك وتركة للورثة، فمن أين يصرفون مال الغير في شأن الميت؟ هذه زاوية لم يتعرض لها حسب ما تتبعته، لم يتعرض لها الإعلام، لأن هذه زاوية أساسية في الصور الأولى. غدا إن شاء الله تعرض لها، وصلى الله على محمد وعلى آله.